هناك من يضيع حقه مقابل تعيين أشخاص ربما لا يصلح ولا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن الواسطة والمحسوبية والتي للأسف أصبحت سمة من في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ولعل إذا عدنا إلى الثقافة الإسلامية لا نجد لهذه السمة أي أساس أو أي وجود في المجتمع الإسلامي الأصيل، لأننا نعرف بأن الرسول وأهل البيت عليهم السلام عندما حتى القرآن الكريم عندما أعطى النماذج تحدث عن القوي الأمين، وبالتالي تحدث عن ميزات لأي شخص يريد أن يتصدى أي موقع من مواقع القيادة أو أي موقع عملي في المجتمع. وبالتالي هذه السمة للأسف نجد أن لها تداعيات سلبية جدا، سواء على المستوى الفردي أو حتى على المستوى الاجتماعي. لو تحدثنا على المستوى الفردي نجد بأن هذه السمة يعني تزرع الإحباط وتقتل الحافز والدافعية عند الأشخاص، الحافز والدافعية على تطوير الذات، على التعلم المستمر، الذي طبعا هذه الدافعية تتولد من ماذا؟ تتولد عادة من وجود التنافس الإيجابي على المواقع وعلى الأعمال. لذلك بوجود الواسطة والمحسوبية تقتل هذه الدافعية وتقتل هذا الحافز، وبالتالي تقتل الإبداع. وأيضا على المستوى الاجتماعي، وهذه هي الأكثر يعني السلبية الأكثر كارثية، على المستوى الاجتماعي نجد بأن عندما نتحدث عن واسطة ومحسوبية نتحدث عن نقيض لماذا؟ لقاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب، أي القدرات والمهارات التي تتناسب مع العمل. وبالتالي نتحدث عن الواسطة والمحسوبية بغض النظر عن الكفاءة الموجودة في الأشخاص. عندما يكون هذا الموضوع سمة من سمات المجتمعات، نحن نتحدث عن تخلف في هذه المجتمعات، لأننا نتحدث عن عدم القدرة على المساهمة في نمو المؤسسة، في نمو العمل، وبالتالي في نمو المجتمع الذي يستند في نموه على هذه المواقع وهذه المؤسسات، وهنا الخطورة بالفعل. لذلك هذه السمة وهذه الخاصية السلبية بالفعل إن لم تتوقف وإن لم نمأسس مؤسساتنا على خلافها، وإن لم نجد نظم إدارية ونظم عملانية تحد منها، نحن بالفعل نذهب إلى المزيد من إيجاد مراكز، يعني إيجاد مراكز أو نقاط ضعف داخل المؤسسات تساهم في تخلف المجتمعات، وبالتالي تخلف الدولة والأمة، يعني إذا حتى أردنا نتحدث بصورة شاملة.
في ختام حلقة اليوم أعزائي، نتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفينا الكريمين وإليكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع. نرجو أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله.
لا تأمن الدهر الصروف، فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة ما، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودم عن يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واخشى مناقشة الحساب، فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالروم منك وتسلب. وغرور دنياك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العلي
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والدوم حرم شيبتي على النار.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد.
محمد وعلى آل بيت محمد.
محمد
أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازال دعاؤنا هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، والذي كان يدعو به الإمام سلام الله عليه، الإمام علي بن الحسين عليه السلام، كان يدعو به عند ختمه للقرآن الكريم. مضت مقاطع من هذا الدعاء المبارك وبقيت هناك مقاطع أخرى. وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق، واعصمنا به من هوة الكفر ودواعي النفاق.
اللهم آمين. لا زال الإمام سلام الله عليه يتحدث عن آثار وبركات القرآن الكريم، وللقرآن آثار وبركات كبيرة جدا على نفس الإنسان وعلى حياة الإنسان، حياة الإنسان الدينية الأخلاقية الدنيوية الأخروية. بركات القرآن بركات عامة وبركات شاملة. من جملة القضايا المهمة التي يمكن لنا أن نستلهمها من القرآن قضية أثر القرآن على نفس الإنسان، على أخلاق الإنسان، على طبيعة الإنسان. القرآن له تأثير كبير على نفس الإنسان وعلى أخلاق الإنسان وعلى الملكات النفسية عند الإنسان. هذه القضايا أشار إليها الإمام سلام الله عليه في هذا المقطع، وطلب من الله وأراد لنا أن نطلب من الله أيضا أن يلهمنا ويعطينا تلك الآثار والبركات التي تؤثر في نفوسنا وفي ملكاتنا وفي أخلاقنا. قال عليه السلام: وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق. الضرائب المذمومة، الضرائب جمع ضريبة، والضريبة أخوة الأعزاء هي الطبيعة. الضريبة أو النقيبة هي طبيعة الإنسان، يقال فلان محمود النقيبة أو محمود الضريبة. معنى ذلك أن طبيعته، أن سجيته سجية محمودة، سجية طيبة، سجية مباركة. نحن نعرف أعزتي الكرام أن الأخلاق على شكلين، الأخلاق منها ما هو طبع ومنها ما هو تطبع. بعض الناس هو تلقائيا، هو وراثيا، أول ما يفتح عينه على الحياة، أول ما يبلغ وحتى قبل بلوغه في صباه، تجد عنده ملكات نفسية حسنة، تجده مثلا كريما، تجده شجاعا، تجده ودودا، تجده رحيما، ملكات نفسية عنده حتى منذ الصغر. البعض لا، تجده بخيلا منذ صغره، أو تجده جبانا، أو تجده عصبيا، تجده شرانيا إلى آخره. فإذا هناك طبائع في نفس الإنسان، بعض هذه الطبائع الواقع مذمومة وبعضها حسنة. الإسلام ماذا يريد منا؟ الإسلام طبعا من كانت فيه طبائع حسنة هذا جيد جدا، لأنه الإنسان اللي طبائعه طبائع حسنة واللي ملكاته ملكات حسنة هذا ما يتعب، باعتبار أنه في حياته سوف يسير طبقا لطبيعته، طبقا لسجيته الحسنة. الذي يتعب هو الإنسان اللي عنده سجايا سيئة، طباع سيئة، لأن هذا الإنسان موظف من قبل الله تبارك وتعالى وموظف من قبل الإسلام أن يسير على خلاف سجيته. مثلا إذا كان بخيلا الإسلام يأمره بالكرم، فإذا كان بخيلا ويطلب منه الإسلام أن يكون كريما سوف يخالف سجيته، سوف يخالف طبيعته، وأصعب شيء على الإنسان أن يخالف سجيته وطبيعته. لكن هذه الطبائع إخوتي الأعزاء ليست قضية لا يمكن إزالتها، صحيح تبقى بدرجات متفاوتة ولكن يمكن تهذيبها، يعني من خلال ملاحظتنا للنصوص الإسلامية وتعاليم النبي وأهل البيت سلام الله عليهم يمكن أن نفيد هذه النقطة، وهي أن هذه الطبائع يمكن أن تعدل ويمكن أن تهذب. ولذلك قالوا سلام الله عليهم إذا لم تكن حليما فتحلم، يعني إذا أنت ليس من طبعك الحلم وإنما أنت ربما سريع الغضب سريع الانفعال فتحلم، يعني عود نفسك على الحلم. هذا دليل على أنه الطبائع يمكن أن تهذب، يمكن أن تعدل، يمكن أن تشذب حتى تصبح مقبول. القرآن إخوة الأعزاء يعين على ذلك، الإنسان اللي يعيش مع القرآن طبائعه تتبدل تلقائيا، اللي يندمج مع القرآن الكريم طبائعه تتعدل تلقائيا ويصير خلقه خلق قرآني، طبائعه طبائع قرآنية، كما كانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عنه وتقول كان خلقه القرآن. يمكن للإنسان أن يكون خلقه القرآن إذا عاش مع القرآن واندمج مع القرآن الكريم. لهذا يقول سلام الله عليه وجنبنا به الضرائب، يعني الطبائع المذمومة ومداني الأخلاق. بعد يقول واعصمنا به من هوة الكفر ودواعي النفاق. وهذا من آثار القرآن الكريم وبركات القرآن الكريم أنه ينتشل الإنسان من هوة الكفر. هوة الكفر هذه الفقرة فيها إشارة لطيفة، وهذه الإشارة هي إشارة قرآنية. القرآن ذكر أن الكفر وكل ما يترشح من الكفر من مداني الأخلاق ومن الملكات السيئة هي في الواقع نزول إلى الحضيض، يعني الإيمان والعمل الصالح يرفع الإنسان، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بينما الكفر والعمل الطالح ينزل بالإنسان إلى الحضيض، وخصوصا الكفر لأن الكفر هو أساس المعاصي. ولهذا القرآن الكريم يشبه الإنسان الكافر بالذي يخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في وادي سحيق. لماذا؟ لأنه الكفر نزول إلى الحضيض الحيواني، بينما العمل الصالح والإيمان ارتفاع إلى الكمال الإنساني. فلهذا الإمام عبر عن ماذا؟ عبر عن الكفر بهوة الكفر، فالكفر وكل سيئة وكل معصية تمثل انحطاطا وتمثل تسافلا وتمثل نزولا وسقوطا في نظر الإسلام. الكفر والنفاق بينهما ماذا؟ الكفر واضح، الكفر هو أن يكفر الإنسان سرا وعلانية، بينما النفاق، النفاق أن يبدي خلاف ما يضمر، يعني يبدي الإسلام، يبدي الإيمان، يبدي الصلاح، يبدي الهدى والرشاد، ويخفي الفساد ويخفي الكفر، أعوذ بالله والتشكيك وما شابه ذلك. فنسأل من الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من هوة الكفر ودواعي النفاق بكل شعبه والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوقي.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول مرض نفسي فتاك له آثاره الاجتماعية والنفسية السيئة، ذلك هو العجب الذي يصيب الإنسان نتيجة للجهل أو رضا الإنسان عن نفسه وإحساسه أنه متميز في أمر من الأمور. والعجب يؤدي إلى شيوع الحسد والبغضاء بين الناس، كما يؤدي إلى الهلاك وفساد العقل والحمق. أحبتي الكرام، حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الآية الكريمة مستمعين الكرام نزلت في معركة حنين، فإن المسلمين وبسبب الانتصارات المتلاحقة وقوة شوكتهم واجتماع أكثر من 12 ألف رجل في معركة حنين أصيبوا بالعجب، ولم يكونوا يتوقعوا أن أحدا من العرب له الجرأة على مواجهتهم وقتالهم، ولكن جرت الأمور بعكس ما أرادوا، وكانت قبيلة هوازن قد استعدت لقتال النبي صلى الله عليه وآله ووضعوا خطة عسكرية تعتمد على عامل المفاجأة، وباغتوا جيش المسلمين فجأة فلم تنفعهم الكثرة وضاقت عليهم الأرض وفروا من ساحة المعركة، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله سوى علي بن أبي طالب عليه السلام وبضعة أفراد من بني هاشم. لكن النبي صلى الله عليه وآله بحكمته وشجاعته وبمعازرة أمير المؤمنين عليه السلام له استطاع أن يخفف أثر الصدمة ويهزم الأعداء وينتصر في المعركة، ولولا العجب الذي أصيب به المسلمون لما حصل الذي حصل. فالعجب مستمعين الأكارم مرض نفسي خطر يؤدي إلى نتائج مهلكة. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من دخله العجب هلك. والعجب يصيب أهل البر والمعروف والعلم أكثر مما يصيب غيرهم، فمن يعمل خيرا قد يجد نفسه أحيانا أنه عمل شيئا مهما، وأنه أصبح من أهل الخير والجنة، وأن الآخرين لا يستطيعون بلوغ مستواه وغايته، أو أنه يصلي مثلا صلاة مميزة فتعجبه ويصيبه شيء من الزهو، أو أن يكون عارفا أو عالما ببعض العلوم فيصاب بالعجب ويتصور أنه أصبح من كبار العلماء، أو أصبح أفضل منهم وربما تطاول عليهم وأساء إليهم باعتبار أنه أعلم منهم. والشيطان عادة يدخل إلى نفس الإنسان من المداخل القريبة، فلا يطلب من المصلي مثلا أن يشرب الخمر، لأنه يعرف أنه بعيد عن شرب الخمر، فيوسوس له أنك أصبحت مصليا ممتازا وأنت أفضل من الآخرين، فيدخل له من باب العجب والزهو. فالعجب مرض قاتل وداء فتاك، ورحم الله الشاعر حيث قال: والعجب داء قاتل أهله، يمانع الأستار أن تسدل.
الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المغرب. وهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المغرب. طيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب ذهبا.
إذا نوى المسلم نية الوضوء فيعتبر في النية الإخلاص، فلو توضأ وضم إلى نيته في الوضوء الرياء بطل الوضوء. ومعنى الرياء مستمعين الكرام أن يكون وضوءه لغير الله تعالى ليراه الناس فقط، أما إذا نوى نية صحيحة لله تعالى وقصد القربة إليه ولكن دخله شيء من العجب، فهل يبطل وضوءه أيضا؟ الجواب على ذلك كلا، لا يبطل الوضوء، ولكن المتوضي يحرم من الثواب المترتب على الوضوء. صحيح أن الوضوء وقع على الوجه الشرعي الصحيح وأمكنه أن يدخل فيه إلى الصلاة أو غيرها من العبادة، ولكن الثواب الجزيل لا يتحقق ويحرم العبد من ذلك الثواب. ولكن الوضوء استوفى شروطه كما قلنا، ويمكن عندئذ استباحة الصلاة وغير ذلك من العبادات.
قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واحذر مناقشة الحساب، فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهي ألعاب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهي ألعاب.
رافق النبي عيسى عليه السلام أحد أصحابه في سفر، فلما وصل إلى شاطئ نهر قال عيسى عليه السلام: بسم الله، ثم مشى على سطح الماء، فقال صاحبه: بسم الله، بصحة يقين وصدق نية، فمشى على الماء أيضا ولحق بعيسى عليه السلام، فدخله العجب وقال في نفسه: هذا عيسى روح الله يمشي على الماء، وأنا أمشي على الماء، فما فضله علي؟ عند ذاك غاصت قدماه في الماء وكاد يغرق، فاستغاث بعيسى عليه السلام فتناوله من الماء فأخرجه، ثم قال له: ما الذي حصل لك؟ قال: قلت في نفسي كذا وكذا ودخلني العجب. فقال عيسى عليه السلام: لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه، فمقتك على ما قلت.
وديعة أودعتها، سنردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع
يذهب
والليل تعلم والنهار
كلاهما
أنفاسنا فيها تعد
وتحساب
والليل تعلم والنهار
كلاهما
أنفاسنا فيها تعد
وتحساب.
أجل المستمعين الكرام، فإن العجب يحجب النفس عن الله تعالى ويصد القلب عن مناهل الخير والبركة، ويجعل صاحبه يعيش الوحشة ويتعرض للعثار، وتظهر عيوبه حتى وإن حاول إخفاءها والتستر عليها. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد، كل ذات البين إصلاحا يشيات، كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
قسم القرآن
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الإيمان، نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في لقاء جديد من برنامج معراج المؤمن. وحلقة هذا اليوم منوعة تشمل الآية المباركة والحديث الشريف والحكاية والرواية ومواضيع مختلفة حول الصلاة. نحن معكم في هذا اللقاء، فكونوا معنا. أيها الأخوة والأخوات، قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات، قال الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بطول الركوع والسجود، فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه فقال: يا ويله، أطاع وعصيت وسجد وأبيت. الصلاة وإصلاح النفس. مستمعينا الأعزاء، لا يقف أثر الصلاة ودورها الإصلاحي في حدود دائرة المصلي الفردية، بل يتعداها إلى مجالات المجتمع المختلفة لتقوم الحياة الاجتماعية وفق الصيغة التي أرادها الله سبحانه وتعالى تحقيقا لهذه الأهداف الإصلاحية للصلاة. جاءت دعوة القرآن لإقامة الصلاة مقترنة بالإصلاح الاجتماعي والاستقامة على فعل الخير، كما في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فإن الصلاة جاءت مقترنة بالقول الحسن. وقولوا للناس حسنا، لئلا تصدر عن المصلي كلمة السوء ولئلا يحرك لسانه بغير الإصلاح والخير، فلا يكذب ولا يغتاب ولا يسب ولا يلعن.
الله حبيبي هو
من حكايات الصلاة والمصلين. مستمعينا الأعزاء، يحكى أن امرأة مؤمنة كانت تواظب على أداء الصلاة في أول أوقاتها وتقدمها على أمورها كلها. ذات يوم بينما هي منشغلة بأعمال البيت احترق التنور وتخمر عجينها، وكان ولدها آخذا بالبكاء، فاجتمعت عليها الأعمال. وبينما هي كذلك سمع صوت الأذان والمؤذن ينادي الله أكبر، فقالت في نفسها: أقدم الصلاة على هذه الأمور وأؤديها في أول وقتها. فلما قامت للصلاة اشتد حسد الشيطان، فألقى في روعها أن ولدها في التنور يحترق والنار التهمته، وارتفع صوت الولد بالصراخ. امتلأ قلبها غما، لكنها جاهدت وأدت الصلاة بحضور من القلب وخشوع في الجوارح ومعرفة بما تقول، وفوضت أمرها إلى الله وقالت: الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. فلم تعجل في أداء الصلاة، بل أدتها بطمأنينة قلب. ولما انتهت من الصلاة قامت وجاءت إلى التنور، فرأت الولد في التنور وهو يلعب بالرماد والنار مطفأة.
فرضي ونفلي وحديثي أنتم يا آل طه، وكل كلي منكم.
نعم مستمعينا الأعزاء، قيل لراع عابد: وجدت الذئاب بين غنمه وهي لا تؤذيها، متى اصطلحت الذئاب مع غنمك؟ قال: منذ اصطلح الراعي مع الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم تأته من الدنيا إلا ما كتب الله له.
وحديثي أنتم وكل كل منكم وعنكم، فرضي ونفلي.
عزيزي المستمع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة واحدة يصليها المؤمن جماعة أفضل من صلاة 40 سنة يصليها في بيته فرادى. فسأل سائل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم:
هل إن صلاة يوم واحد جماعة أفضل، أم صلاة فريضة واحدة جماعة أفضل من صلاة 40 سنة في بيته فرادى؟ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:
صلاة فريضة واحدة جماعة أفضل من 40 سنة يصلي الإنسان في بيته فرادى.
الليل والنور بمكة والضاء وسجى الليل.
عزيزي المستمع، شرع الإسلام صلاة الجماعة وأكدها في الفرائض عدا صلاة الطواف والنوافل، وأوجبها في الجمعة والعيدين لتكون مظهرا من مظاهر التعبد الجماعي ووسيلة من وسائل التوحيد والإخاء والمساواة بين المسلمين.
نحوكم أيمم
خيالكم نصب لعيني، نصب لعيني أبدا.
خيالكم نصب لعيني، نصب لعيني.
نعم مستمعينا الأكارم، واجب الآباء وأولياء الأمور أن يعودوا أبناءهم وبناتهم الصلاة منذ الصغر حتى يألفوها ويأنسوا بها وهم في السن الباكر الذي تكثر فيه حركتهم ويزداد نشاطهم، ولا تكون الصلاة أمرا شاقا عليهم إذا كبروا، وعليهم أن يراقبوا تنفيذ ذلك، لأن كل والد راع وهو مسؤول عن رعيته، وبذلك تتكون عادة الصلاة وتنمو نوازع التدين، فلا يصعب على من شبوا على هذه التربية أن يؤدوا فرائضهم الخمس متى ما كبروا في سهولة ويسر ورغبة، بل على العكس يقبلون على الصلاة بشوق ورغبة، ويجدون لذة في الدعاء والمناجات وقراءة القرآن والتهجد، لأنهم منذ صغر سنهم قاموا إلى الصلاة حتى أنسوا بها.
وقف الفؤاد بحبه وولائه لمقام أهل البيت رجع ندائه فهم الشفاء.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر.